حديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن في مجلس سابق كنت نصحت بهذه المدونة التي فيها عددا بلغ 344 كتابا، 344 كتابا من الكتب التي ألفها من هم من العلماء على منهج السلف الصالح رضي الله عنه، وتوقفت التدوين في هذه المدونة إلى القرن السابع أو آخر القرن السابع، انتهى هنا فقط، يعني لم يحصل الكتب التي بعد هذه الفترة فيما يظهر. نعم، يعني لم يتجاوز تقريبا ما كان بحوالي ربما 700 للهجرة، إنما اقتصر فقط على ما كان من القرن الثاني الهجري إلى أواخر القرن السابع، هكذا بحسب ما تتبعناه من تواريخ من ذكر أساميهم ممن ألفوا كتبا على منهج أهل السنة والجماعة. هذه المدونة لا يستغني عنها طالب علم، لا يستغني، قد جمعت، بل يمكن للشخص ما أن يجتهد في جمعها، ولكن وقد وجدها جاهزة مجموعة مرتبة موثقة، فخير له أن يحتفظ بها. هذه المدونة التي ربما عندكم في التبصرة الخاصة موجودة، إن شاء أحدكم مثلا أن يستنسخ منها، نعم، صورة لتبقى عنده، لأن هذه المدونة سوف يكون لها في مدرستنا هذه شأن إن شاء الله تعالى، من حيث الاعتناء بها والقيام بأعمال عليها إن شاء الله، سوف نذكرها فيما سيأتي. ونعتبر أن ما درسناه من الكتب مما هو منها، نعتبره أنه داخل في هذا المشروع الكبير، نعم، وهو قراءة ما تيسر مما نجده مطبوعا من هذه الكتب. وقد قرأنا والحمد لله رب العالمين قبل هذا المجلس كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، عام بدأنا به، والإيمان كذلك لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهذا اليوم كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، نعم، وهو من ضمن ما فيها من الكتب، بالأوائل ما فيها من الكتب، نعم، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي أحببت أن أسمعكم بعض ما قال فيه أهل العلم مختصرا، نعم، لأن ترجمته صراحة تطول في بعض الكتب. وبعضها كذلك اختصر اختصارا مخلا، فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بعضهم ألف في ترجمته كتاب المستقل، نعم، كما فعل ابن الجوزي وغيره، ولكن هذا قلت إنما هو بعض مما كتبه الإمام العلامة ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله عبد الرحمن في كتابه الجرح والتعديل، باب ما ذكر من معرفة أحمد بن حنبل بعلل الحديث بصحيحه وسقيمه وتعديل ناقله، نعم، فذكر قال: كان أحمد، حدثنا عبد الرحمن، سمعت أبي يقول: كان أحمد بن حنبل بارع الفهم لمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه، وتعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث منه، وكان الشافعي يقول لأحمد: حديثه كذا وكذا قوي الإسناد محفوظ، فإذا قال أحمد نعم جعله أصلا وبنى عليه. كذلك ذكر باب ما ذكر من حسن نية أحمد بن حنبل في نشر العلم. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: أتيت أحمد بن حنبل في أول ما التقيت معه سنة 213، فإذا قد أخرج معه إلى الصلاة كتاب الأشربة، أخرج معه إلى الصلاة كتاب الأشربة، ونحن نرى بعض طلبة العلم ترى بهاتف نقال ولا ترى عنده كتاب، يمشي ويغدو ربما عنده ليس عنده كتاب في يده ولا ورقة ولا كراس، وهو ينتسب للعلم. بل رأينا بعض من ربما يحب أن يدخل هنا وليس لديه كراس، عنده مفاتيح فقط ربما ما أدري أي شيء، ويدخل كأنه صاحب محل صاحب تجارة. نعم، ربما طالب العلم يزينه أن يكون عنده شيء مما، بل هو في نفسه يرتاح، قد يجلس مجلسا ما أكثر عندنا في محلاتنا ومؤسساتنا قاعات الانتظار. ماذا تفعل إلا أن تقول نعم، يعني أبقى أقلب في الهاتف فقط، أمشي وأذهب يمين وشمالا بين فنون من أقول معارف أو المشتهيات أو نعم الشاشات. نعم، كان طلبة العلم القديم يتزينون حتى بأن يتسبب الواحد منهم بأن يربي الحبر على نفسه، إن لم يكن هذا رياء فلعله أن يذكره بأنه ينتسب إلى أهل العلم وإلى حملة العلم، فأحيانا يستحي من نفسه أن يرى فاعلا كذا وكذا وكذا من أفعال التي لا تليق بمن ينتسب إليه. إذن قال خرج إلى الصلاة، قال خرج معه إلى الصلاة كتاب الأشربة وكتاب الإيمان، فصلى ولم يسأله أحد فرده إلى بيته، وأتيته يوم آخر فإذا قد خرج أو قد أخرج الكتابين، فظننت أنه يحتسب في إخراج ذلك لأن كتاب الإيمان أصل الدين وكتاب الأشربة صرف الناس عن الشر، فإن أصل كل شر من السكر. نعم، نذكر فقط ربما بعض مختارات فقط. نعم، وإلا في الأبواب عديدة، باب ما ذكر من سخاء أحمد بن حنبل مع خفة ذات يده. نعم، السكر هو السكر، لا لا لا، ليس السكر، السكر بمعنى إنسان يسكر فلا يدري ويغيب عقله بما يشربه من مواد يختارها لأنها مسكرة. نعم، هو نفس السكر الذي نعرفه الآن، قل فلان سكران، سكران نعم بمعنى ذهاب عقله بشيء من المشروبات المعروفة. نعم، كما قال تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن السكارى ليس ب نعم ليس بمشروبات. إذن كتاب الأشربة كأنه هذا الراوي يقول فأحسبه كأنه هكذا، يعني أخرج الكتاب لأجل هذين الأمرين. نعم، قال باب ما ذكر من سخاء أحمد بن حنبل مع خفة ذات يده. نعم، مع خفة ذات يده، فكان رحمه الله يعني سخيا. قال دخلت، قال عبد الرحمن حدثني محمد بن صالح قال دخلت يوما على أحمد بن حنبل فإذا هو قد أخرج إلي قدحا فيه سويق وقال اشرب. نعم، وذكر كذلك باب ما سهل الله عز وجل لأحمد بن حنبل من أعمال البر، وذكر باب ما ذكر من زهد أحمد بن حنبل وورعه. نعم، وأطال في هذا. نعم، قال باب ما قذف الله عز وجل من محبة أحمد بن حنبل في قلوب الناس. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو معين الحسين بن الحسن الرازي قال حضرت بمصر عند بقال فأحسن إلينا ثم جرى بيننا وبينه الحديث فسألني عن أحمد بن حنبل من مصر يعني، فقلت كتبت عنه فلم يأخذ ما أعطيته، أي من الأجر والثمن، ثمن ما اشتراه. قال فلم يأخذ، يعني هذا ما معناه مراعاة لقدر الإمام أحمد، ما دام أنت كتبت عنه بمعنى أنت أحد تلامذته. نعم، هكذا كان الناس يفعلون مع من ينتسب للعلم، سيما من تبين لهم نعم أنه من أهله وربما له ارتباط وصلة بأهله أو بأهل العلم، المشاهير المعروفين. نعم. فلما علم بأنه قال كتبت عنه فلم يأخذ ما أعطيته، وقال لا آخذ ثمن المتاع ممن يعرف أحمد بن حنبل أو رأه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو معين قال حكم يقول أحمد بن حنبل بسمرقند وأحمد حي هكذا. نعم. قال باب استحقاق الرجل السنة بمحبة أحمد بن حنبل. باب استحقاق الرجل السنة بمحبة أحمد بن حنبل، يعني يستحق أن يقال عنه أنه من أهل السنة لأنه ماذا يعني نعم رأينا عنه أنه يحب هذا الإمام وهذا العلم. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية قال سمعت عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي يقول سمعت أبا رجاء يعني قتيبة بن سعيد يقول إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة. نكتفي بهذا الأثر بالنسبة لهذا الباب. قال باب ما ذكر من احتساب أحمد بن حنبل بنفسه لله عز وجل عند المحنة وصبره على الضراء في محنته. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة رحمه الله قال سمعت محمد بن مهران الجمالي يقول رأيت أحمد بن حنبل في المنام كأن عليه بردا مخططا أو معينا وكأن أو معينا وكأنه بالري يريد المصير إلى الجامع يوم الجمعة. قال جعفر فاستعبرت بعض أهل التعبير، أي طلبت منهم تعبير هذه الرؤية، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كأن عليه برد لباس مخطط نعم أو معينا أو معينا وكأنه بالري يريد المصير إلى الجامع. الري إن لم تكن بلدا نعم قال بالري يريد المصير إلى الجامع يوم الجمعة. قال جعفر فاستعبرت أي طلبت التعبير تعبير الرؤية بعض أهل التعبير فقال هذا رجل يشتهر في الخير فما أتى عليه قريب حتى ورد ما ورد من خبره في أمر المحنة. سمعت أبا زرعة يقول لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل بخير ويقدمونه على يحيى بن معين وأبي خيثمة غير أنه لم يكن من ذكره ما كان بعد ما امتحن فلما امتحن ارتفع ذكره في الآفاق ولولا ما حصف المعتصم ودعا بعم أحمد بن حنبل ثم قال للناس تعرفونه قالوا نعم هو أحمد بن حنبل قال فانظروا إليه أليس هو صحيح البدن قالوا نعم ولولا ذلك لكنت أخاف أن يقع شر لا يقام له فلما قال قد سلمته إليكم صحيحا هدأ الناس وسكنوا. نعم. إذن هذا كذلك أيضا بعض ما ذكر عنه رحمه الله في محنته. باب ما رؤي لأحمد بن حنبل من الرؤيا في حياته بعد موته. باب ما رؤي لأحمد بن حنبل من الرؤيا في حياته بعد موته. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول رأيت أحمد بن حنبل في المنام فرأيته أضخم مما كان وأحسن وجها وسحنة مما كان فجعلت أسأله الحديث وإذا كره. نعم. إذن هذه كذلك رؤيت له نعم بعد موته ولكنها كلام في الحياة الدنيا لأن بعض الناس يروي منامات في العالم البرزخ بالنسبة لذلك. نعم. كما هو كتاب مثلا موجود ابن رجب الحنبلي رحمه الله ذكر كثير من رؤيا رؤية لفلان وفلان عم وهم في قبورهم، وأما هذه فهي له في حياتنا. نعم. قال: باب ما أظهر الله عز وجل لأحمد بن حنبل من العز يوم وفاته. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن قال أو نقول قبله قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت صالح بن أحمد بن حنبل يعني ابن الإمام أحمد بن حنبل ابن حنبل رحمه الله ترك ابنين عالمين هما صالح وأحمد، صالح وأحمد وكلهم معدودين في العلماء. نعم. قال: توفي أبي أحمد بن حنبل يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول لساعتين من النهار، يوم الجمعة لساعتين من النهار، واجتمع الناس في الشوارع فوجهت إليهم أعلمهم بوفاته وأني أخرجه بعد العصر، فلم يقنعوا بالرسول، يعني أرسل إليهم رسول يخبر الناس الذين كأنهم يعني جاءوا يحضرون لعله أو يشيعونه أو يعودونه في مرضه. قال: إني أرسل إليهم رسول يخبرهم بأنه يعني قد توفي وأنه بعد العصر سوف يخرجه، فلم يقنعوا بالرسول حتى وردت عليهم، يعني صالح الابن مباشرة. قال: حتى وردت عليهم فغسلناه وأدرجناه في ثلاث لفائف وكفناه، وحضر نحو من مئة من بني هاشم ونحن نكفنه، وجعلوا يقبلون جبهته، فبعد حين رفعناه على السرير وبلغ كراء الزواريق ما شاء الله، وعبر الناس في السفن الكبار، وجعل يصب على الناس الماء حتى صرنا إلى الصحراء، ووضع السرير والناس قد أخذوا في الشوارع والدروب، فصلى عليه الأمير بن طاهر ولم يعلم الناس بذلك، يعني من صلى عليه وأنه الأمير بن طاهر. طبعا الناس يعني ربما لا يدرون من هو الإمام لأجل كثرة الصفوف. نعم. والناس قد أخذوا في الشوارع والدروب، فصلى عليه الأمير بن طاهر ولم يعلم الناس بذلك، فلما كان من الغد علم الناس، فجعلوا يجيئون ويصلون على القبر، ومكث الناس كم شاء الله يأتون يصلون على القبر، بمعنى الذي فاتت الجنازة يأتي ويصلي على القبر. نعم. وهذا مشروع على كل حال، إنسان فاتت الجنازة فهذا ممن أو في مقدمة من يذكرون على أنه ممن له أن يصلي على القبر، يعني يمكن أن يصلي على القبر. نعم. شخص كان يريد أن يحضر أو كان قادم في الطريق أو كان قادم ربما من مكان فيه نوع بعد يريد الصلاة، فإذا بهم وجدهم قد صلوا. كان كذلك ينوي قبل أن يتوفى هذا الرجل أنه يود لو يصلي عليه ونحو ذلك، كما النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبره بأن المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد أنهم صلوا عليها وكرهوا أن يوقظوه فعينوا له قبرها فصلى عليها وصلى معه بعض الصحابة رضي الله عنهم. وليست هذه الصلاة على الغائب، هذه الصلاة على القبر خلاف الصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب يعني الشخص غير موجود أصلا، ليس أمامنا جنازة ولا قبر، وإنما شخص ممكن فقد أو أكلته السباع انتقمته أطرافا أطرافا أو احترق بحيث لم يبقى من جثته شيء إلا رماد ولا خذلك من أحواله، فيصلى عليه إذن هذه الصلاة صلاة الغائب. أو يكون كذلك كما أفتى بعض أهل العلم يجوز لمن علم له فضل وعمل في الإسلام وأراد ولي الأمر أن يكثر له الأجور فيأمر مثلا بعض البلدان أو بعض من هو تابع له في إمارته أن يصلوا عليه. نعم. ونحو هذا. نعم. هذه بعض مصوغات أو بعض ما يسوغ فيه أن يصلى على الغائب، وأما ما عدا ذلك نعم فصلاة الغائب الأصل أنه يصلى عليه المسلمون الذين هم في بلده، في بلده ما دام من أهل هذا البلد مثلا يصلي على هذا البلد أو البلد التي كذلك مات فيها. نعم. حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبا زرعة، أبا زرعة يقول بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف الناس عليه، مسحه بمعنى المسح، نحن نقول اليوم الآن مسح الأراضي بمعنى معرفة ما فيها من 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 متر نعم وقياسها طول وعرض، ثم مسح الأراضي وجردها كلها. ويطلق كذلك المسح كما نعرف على المسيح الدجال يمسح الأرض كلها بمعنى يجوبها كلها من أطرافها نعم. فمسح الأراضي معناه ليس بتعديد الناس فقط، هناك طريقة عادية لو أراد مثلا يمسح هذه القاعة مثلا واحد يجعل مثلا أن مكان كل شخص لا يتجاوز تقريبا حوالي 60 سنتيم، يعني مقعد الشخص يعني مكان قعوده. ففرضنا أن كل هذه يعني الكراسي وهذه الطاولات غير موجودة وأراد أن يمسحها بهذه الطريقة وقال امتلأت عن آخرها، فمسحها بمعنى معرفة كم يحتمل أن يكون فيها من عدد الأشخاص بحسب هذا القياس فيقوم لها بمسح. إذن الملك عندما يريد أن يمسح الأرض قال امتلأت من هنا كل هذه النواحي امتلأت، كم يمكن أن يجلس في يقف في هذا المكان؟ قال احتمال يقف كذا وكذا من عدد نعم. إذن قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبا زرعة يقول بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع، أن يمسح الموضع الذي وقف الناس عليه حيث صلى أو صلي على أحمد بن حنبل، فبلغ مقام 2500 اللي هي بحسب اليوم مليونين ونصف، مليونين ألف، ألف هي مليون، ألف ألف يا المسألة تحسب، مسألة تحسب أنت مثلا ألف ألف هي مليون، ألف ألف يعني إحنا نقول مثلا الآن نقول مثلا ألف، المليون الواحد فيه 10,100,000 هذا هو المليون، وعشر مئة ألف هي ألف، عفوا عشر مئة هي الألف، عشر مئة هي ألف، 6 أصفار نعم، هذا مليون هي ألف ألف نعم. أنا فقط أريد أن يعني أن أسهلها حتى ممكن لبعض من مازال ممكن تعيقه عن فهم ما بعدها، يبقى يحسب في راسه ويخرج للحساب وتمشي الحلقة كاملة في ما هذا. يقولون أن أحد الأمراء أراد أن يمتحن بعض من يصلح للكتاب، هذا ذكرها ابن قتيبة في مقدمة كتابه أدب الكاتب، أن أحد أراد أن يختبر من هو مؤهل لأن يكون كاتب، كاتب الأمير يعني، كاتب الأمير معنى الشخص الذي يستقبل الرسائل ويكتب الرسائل وتكون الرسائل يعني فيها شيء من الأدب ورفيعة المستوى الكتابي ونحو ذلك. قال فامتحنه، قال كم في فم الإنسان من سن؟ متى وقعهم هذا السؤال؟ فأخذوا يجيبون، وبقي أحد ممن يعني يظن بأنه سوف يصله السؤال أغلق فمه وأخذ يحسب بلسانه من داخل، يعني يحسب أسنانه، فما شعر إلا والريق ينزل من فمه من أنه أغلق فمه نعم. مثل هذا عمل على كل حال يشغل نعم. إذن قلنا 10,000 اللي هو يعني من الآلاف 10,100، إذن عشرمائة وعشرمائة وعشرمائة حتى تبلغ ألف، فذلك هو ألف 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 ألف، اللي هو قلنا بحسابنا هذا الجديد هو مليون، هو مليون. نعم. إذن قال عدد من حضر جنازته، قال فبلغ مقام بلغ مقام ألفي ألف وخمسمائة ألف. نعم. قال باب، وهو آخر باب، باب ما رثي به أحمد بن حنبل رحمه الله بعد وفاته. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي رحمه الله قال قال علي بن حجر المروزي قال في أحمد بن حنبل يرثيه نعالي إبراهيم أورع عالم سمعت به من معدم ومخول إماما على قصد السبيل وسنة النبي أمين الله آخر مرسلي صبورا على ما نابه متوكلا على ربه في ذاك حق التوكل. نعم. فقلت وفاض الدمع مني بأربع على النحر فيضا كالجمان المفصل سلام عديد القطر والنجم والثرى على أحمد البر التقي بن حنبل ألا فتأهب للمنايا فإنما البقاء قليل بعد ذلك يا علي كأنك قد وسدت كفك عاجلا وغودرت منسيا بأوحش منزلي مقيما به يسفي على قبرك الثرى عواصف ريح من جنوب وشمال. هذه أبيات قيلت فيه في وفاة، وهو متوفي رحمه الله سنة 241 للهجرة. نعم 241 للهجرة. وكانت المحنة تقريبا بدأت حوالي ممكن 217 ونحو ذلك. نعم. فكانت إذن أيام محنته طالت حتى بلغت 20 وزيادة سنوات عليها. امتحنه المأمون والواثق والمعتصم وارتفعت المحنة في أيام المتوكل عليه رحمة الله. نعم. إذن قلت لنبدأ اليوم هذا الكتاب ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وأن يجعله من جملة علومنا التي ننتفع بها ونهتدي بها. قال رحمه الله قال الإمام اللالكائي قال الإمام واخترت هذه النسخة التي ربما هي عند بعضكم نسخة تقرير أحمد بشرح أصول السنة الإمام أحمد، ذلك لأن النص فقط المقصود بالنص أنه كما قال حققه على نسخة، هذه النسخة كان قد احتفظ بها الشيخ الألباني رحمه الله، والظاهر أن الشيخ الألباني أيضا حققها تحقيقا. إذن هذه النسخة أقصد المتن ليس الشرح، فهي أحب أن أقرأ، وإذا كان أحدكم عنده خلافها فأظن جيد يصحح منه من هذه النسخة. قال الإمام اللالكائي رحمه الله أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتاب من كتابه في شهر ربيع الأول ربيع الأول من سنة 93 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار. إذن تنيس هي أنا سمعتك كأنك تشدد النون، عندك مشددة مشددة. إذن تنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أصول هذه بداية الرسالة، وقلت الرسالة هذه وهكذا طريقة العلم التي كانت قديما، ليس كما هو ترون العلم يعني يؤلف الكتاب ويكون مؤلفه ربما من أهل العلم المشهورين الكبار، فلا بأس أن الناس ينتفعون بكتبه ما دام موثوقا، ولكن ما عدا ذلك ممن ليس كذلك فيلقي بكتابه، وربما يجتهد له في عنوان مغر، نعم، والناس ينجذبون نحو هذا العنوان فيقتنون الكتاب ويظنون أن هذا هو الطريق الصحيح في التعلم، هو طريق ليس صحيح، وطريق إذا نجا صاحبه فقد نجا، وإلا فهو طريق، نعم، كانوا كما قيل إن هذا كان هذا العلم نسيبا يأخذه الرجال عن الرجال، فلما دخل في الكتب دخله غير أهله، كان هذا العلم نسيبا. ومعنى نسيبا أي كالنسب، لا يقال مثلا شخص كذا قال أنت ابن من؟ ابن كذا، ابن كذا، ابن كذا، هذا هو معنى نسيب. وتطلق نسيب بمعنى إنسان ذو نسب عالي رفيع، نعم، يقال فلان نسيب، نعم، بل هو موجود من أسماء النساء يسمونه الآن نسيبة أو نسيبة، نعم. إذن كان هذا العلم نسيبا، نسيبا بمعنى كما يعتزي الرجل وينتمي وينتسب إلى آبائه، كان كذلك أهل العلم ينتسبون إلى شيوخهم، إلى شيوخهم. وجاء في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، نعم، أو قال عز وجل، عفوا أريد قوله عز وجل، نعم، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. جاء ربما بعضكم وقف عليه في رسالة ابن القيم عليه رحمة الله إلى أحد إخوانه، اختلاف كبار أهل العلم قدامى كمجاهد بن جبر والفراء من أهل اللغة وغيرهم، أخذوا يتكلمون كيف إماما وهي مفردة جاءت كأنها وصف ل رحمه الله، وصف لقول عز وجل اجعلنا للمتقين، اجعلنا وهي جمع، يعني كان يقال اجعلنا أئمة ليس إماما، وجعلنا للمتقين إماما هكذا قال، وأفرد إماما رغم أنها يعني هي المفعول الثاني لجعل، يجعلنا، تعلمون كذلك يطلب المطابقة بين المفعول الثاني والمفعول الأول، لأن المفعول الثاني ما هو إلا خبر في الأصل عن الأول، فيطلب فيه أن يطابقه، يعني إفرادا وجمعا وتذكيرا وتأنيثا وتثنية، كيف جاء هنا يعني إماما مفردا مع أنه في الحقة وصف لي نا نا الجمع. وأخذوا يتكلمون ويتعاطون في ذلك الكلام، ولكن ابن القيم رحمه الله كأنه أخذ من بعض المختلفين كلاما وأضاف إليه ما هو معروف من مذهب السلف، قال أن الواحد منهم إذا كان يعني على ما عليه الآخر والآخر والآخر، نعم، يعني مرجعهم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورسولهم واحد وكتابهم واحد، فإنهم لا يكونون إلا يعني إنما وكأنه تعداد فقط في الأفراد، وإلا فهم إمام واحد ما دام تجمعهم هذه كلها. إذن فصح أن يقال فيهم أنهم إماما، وجعلنا للمتقين إماما، هذا وكلام النفيس ربما أفضل من هذا الذي عبرت عنه حبذا، لو يرجع الواحد منكم إليه يعرف نعم ما معنى اتباع السلف، وما معنى أن الشخص يكون إماما ولا يستحق منصب الإمامة إلا إذا اقتدى بمن قبله من الأئمة، نعم. قال رحمه الله، نعم، دخله غير أهله، نحن ونحن اليوم نقول ليس دخل في الكتب، دخل دخل في الهواتف ودخل في الإلكترونيات وصار يعني بالأزرار يوصل إليه وصار إلى آخر الناس. فلما دخل في الكتب دخله غير أهله، بمعنى تطفل عليه أناس وانتسب إليه أناس ونحو ذلك، نعم. ماذا؟ ابن القيم كلامه قلت تعود إليه في رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، رسالة جيدة على كل حال ما شاء الله مطبوعة ومشروحة بشرح الشيخ حسن أيت عزاد، شرح جيد كنت أرى قبله على كل حال شرح الشيخ سليمان رحيلي، ولكن ظهر أن شرح الشيخ حسن أيت عزاد أفضل لأنه رجع إلى الكتب ووثق معلوماته وعزاها، وجل ما كان يأخذ منه إنما هو كتب ابن القيم رحمة الله ابن تيمية ومن على شاكلة من العلم. إذن قال نعم هذا نعم إذن قال أصول السنة، هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قلت برواية عبدوس عنه، إذن هذا هو محل الشاهد من كلامنا السابق، يعني برواية عبدوس عنه، بمعنى أن هذه الرسالة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نعم أخذها عنه تلامذته، ويكون الذي حضر أكثر المجالس أو جلها أو كلها هو أولى بنسخته بأن تنتشر وتشتهر، وإذا غيره ممن كان يتغيب الشهر والشهرين كما بعض إخواننا هنا والثلاثة أشهر ويزعم أنه قرأ الألفية وهو لم يحضر من مجالسها ربما إلا عددا ممكن يعد على الأصابع، ممكن أقول يعد على الأصابع نعم، فيكون أولى بأن تقدم نسخته وتشتهر وتنتشر. مثلا رواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله عن مالك للموطأ أكثر الشروح اليوم عليها، وغيره على كل حال ممن لهم شروح ممن لهم روايات كذلك، كثير منهم لم يكن يحضر ولذلك فاته ما فاته، فيأخذ ذلك الذي فاته نعم. رواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله مشهورة، ولكن يستثنون ربما بابين فيما يحضرني، باب الاعتكاف أظن وبابين آخرين، إنما احتاج يحيى بن يحيى الليثي أن يأخذها من غيره من رواه الموطأ المالك رحمه الله، وإلا فباقي كلها كأنه أخذها عن يعني يحيى بن يحيى الليثي. على كل حال رواية عن مالك فيها ما يدري كم من باب فاته، ولكن منها باب الاعتكاف وباقي كلها يعني رواها هو بنفسنا. قال نعم قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، إذن والتمسك كما تعلمون كلمة مشهورة على كل حال يستعملها أهل العلم، استمساك والتمسك والعض عليه بالنواجذ كما جاء في الحديث، بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة كلمة كذلك، نعرف من يقال عليه اسم الصحابي عبد الرزاق، من ما هو تعريف الصحابي؟ نعم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به و قلت على العبارة بعدها ماذا؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام نعم، ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح، على الصحيح نعم، ينبغي لهذا التعريف على كل حال يحفظ عن ظهر قلب لأنه تعريف محقق منقح لابن حجر عليه رحمة الله، وقد سبقه من عرفها تعريفا، ولكن هذا التعريف نعم، وهذه كذلك من مزايا المتأخرين أنهم يقفون على ما قبلهم من التعريف ومن الكلام، كما ذكرنا أمس بالنسبة لتعريف البدعة هذا تعريف الصحابي اطلع على من قبله ونظر فيه وعلم من أين أتي من حيث الخلل، كانوا يقولون مثلا كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به من رأى ممكن قد يكون لا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه ماذا كفيف نعم. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الرجل. إذن هو تحقق الرؤية من أحد الطرفين، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل والرجل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إنه كفيف، أو الرجل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يره، كمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبيرة مثلا في عرفات ولا في كذا، ومن عدا ذلك لم يجلس إليه مجلس رواية مثلا ونحو ذلك، فهذا يسمى صحابي، هذا يسمى صحابي. إذن فكلمة لقي تشملهما جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل أو الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا من باب أولى إذا النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا التعريف قلت جيد، لولا إنسان يحفظ فيه، بل ويحوي حتى على بعض ما هو من الخلاف مشهور مثلا في الصحابي الذي ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام، هل تبقى له صحبته أم لا؟ وقلنا أن هذه المسألة مربوطة بما هل نعم بهبوط الأعمال، نعم بهبوط الأعمال، هل يحبط عمل الرجل بشرط أن يموت على الكفر والشرك، أم أنه يحبط بمجرد ارتكابه لحابط ولو رجع بعد ذلك؟ نعم، فقوله على الأصح ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، كلمة الأصح تعودنا كذلك أنها تشير إلى أن هناك خلاف، نعم، وهذا الذي ذكر هنا أنه هو الراجح من ذلك الخلاف حسب ما قال. نعم، قال سمعت نعم أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. إذن هذا كذلك يعني ينبغي أن نعيه، كل بدعة ضلالة، لم يدع مجالا للقائل بأن هناك بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، الخصومات التي ربما تكثر في الناس اليوم، بل ربما وتكثر في مسألة المسائل المتخاصمون فيها، إنما يريد الواحد مثلا أن يرى نفسه معتلية فقط، هذا هو حظه من ذلك الذي يجري من نقاش وحوار ونحو ذلك، فتراه يخاصم، بل ربما يعني يحب المسائل ويجعل منها خصومة وهي لا تحتمل ذلك. قال والجلوس مع أصحاب الأهواء، إذن هذا كذلك كأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يبين ما الذي كان عليه سلف هذه الأمة، أصحاب الأهواء يقصد أصحاب البدع، الأهواء هكذا بالمد جمع هوى، جمع هوى، نعم، والهواء المفرد، الهواء المفرد يجمع أو جمع لهواء، هواء يقول، تقول مثلا هواء هكذا، نعم تقول ماذا في جمعه إذا أردت أن تجمعه، الأهوية، الأهوية والهواء، والهواء الذي هو بالقصر يجمع على أهواء بالمد، نعم. قال والهواء هؤلاء، قال الله عز وجل نعم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، من هنا أخذت ومن غيرها مما هو بمعناها من الآيات أخذ هذا الاسم الذي هو إطلاق أهل الأهواء على أهل البدع. قال وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، وينبغي أن نذكر أنفسنا بهذا، قال ألم تطالع بأن الخصومات والجدال والمراء إذا رأيت شخصين عليهما فاعلم بأنهما ترك أصلا من أصول أهل السنة، إلا أن يكون طبعا الجدال على الصفة التي يعلم منها أنه يسير بصاحبيه نحو يعني إبطال باطل وإحقاق حق. وهذا في الحق ربما المشاهد الحاضر فقط يعلم بأن الأمر يتقدم نحو هذا، وقد تراه في مكانه يدور، وترى على صاحبيه أن كل واحد منهما يظهر عليه الدليل، فإذا به يعني ينظر كيف يبطل الاستدلال به. هذا هو الجدال، وإلا في الجدال طريقة من طرق الدعوة، طريقة من طرق الدعوة. قال تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، أمر بالتي هي أحسن. قالوا يا شعيب قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إذن الجدال، ولعلكم لاحظتم أن كلمة الجدال مأخوذة من الجدل، وهو بمعنى القوة، حتى قيل أن الطائر الذي يسمى الأجدل طائر قوي، والجدل بمعنى إبرام النقد، وهذا ليس يستطيعه كل واحد بل له أهله. يعني كثير من الناس يحسب نفسه أنه يجادل عن الحق ونحو ذلك، ولكنه في الحق إنما يخاصم خصومة يعني يمقتها ربما من حضرها ممن يعرف أن هذا إنما هي النفوس فقط تتعارك وتتصارع. قال نعم ويا نعم، الفرق بين المراء والجدال هو على كل حال كأنه بينهما تشابه. قال تبارك وتعالى في المراء: قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. المراء كأنه كلمته أو لفظه يفيد أن الشخص الذي يجادل كأنما يشكك ويقصد التشكيك. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي أهل الكهف. والجدال ربما صاحبه على كل حال أو أصحابه نعم يتجادلون، بمعنى يقارعون حجتهم بحجج الآخر وبشيء من القوة، هكذا صفة الجدال. كل واحد منهم تراه يعني عنده أدلة قوية جدا، وهو أيضا ممكن جدا قوي فتراه. ونطلق كذلك الجدال على كل علامة دون ذلك توسعا في استعمال اللفظ فقط، وإلا ليس كل ما تراه اثنين ممكن واحد يتكلمان كلام كل واحد لا يعرف حتى بماذا يتكلم، قل اسميه جدال. وإلا في الجدال كما تعلمون الجدال له قواعده، وصار علم من العلوم العربية علم البحث والمناظرة، له قواعده وله أسسه نعم. ولعلنا نذكر شيء منه في أصول الفقه في باب القياس. نعم نعم تفضل أحمد. بخلاف نعم،
هل يمكن أن يقال الجدال منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز؟
نعم،
بخلاف الميراء.
نعم،
كله منهي عنه.
الله عز وجل قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهر. لا، هو يقول بأن الفرق بين المراء والجدال أن المراء يعني يجوز وما لا يجوز، فالله عز وجل قال فلا تمار فيهم إلا مراء. واضح إلا بالتي هي أحسن. نعم، إذن فصح هو على كل حال نعم كلمة مراء تفيد نعم أنها كأنها يعني كل واحد منهم إنما يريد التشكيك فقط ويريد المغالطة ونحو هذا، لا يريد الوصول إلى حق ولا يريد يعني إحقاق حق ولا نحو، وليس ذلك هدفه. والأصل في المتجادلين أنهما كل واحد منهم هذا والأصل فيهما، مع أنه كذلك الجدال قد يأخذ صفة هو أشبه ما يكون بالمراء. نعم، قال رحمه الله عفوا، قال الرابع نعم، قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء بما ترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء والجلوس معهم طبعا مع ما يعتري ذلك من حال قد يكون صاحبها إنما جاء فقط من أجل مناظرتهم أو من أجل نصحهم أو الحذر. ليس هو الجلوس المراد هنا، الجلوس الذي تجلس معه وأنت إنما تتحدث معه وتتوسع في الحديث معه، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تنصحه ونحو ذلك، بل تشرب معه الشاي وتجلس معه الجلسات هكذا التي تتفكه معه ونحو ذلك. نعم. قال وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. نعم. ها نعم. أصحاب الأهواء طبعا إذا ذكرنا أصحاب الأهواء فهم لا شك يعني فيهم من هو من رؤوسهم، من هو من رؤوسهم يجادل وينافح ويستخرج لهم ربما الشبه التي بها يدافع لهم، ولا شك موجود العوام. ونحن قلنا من هو الشخص الذي يقال عنه مبتدع أو صاحب هوى، تطلق أولا في الأصالة على الشخص الذي ابتدع، جاء هو ببدع، هذا هو الأصل في كلمة مبتدع بمعنى ابتدع بدعة. وفي معناه من تكلم بأدلته، بأدلة نفس المبتدع يجادل بها. مثلا لو وجدنا نحن الآن واحد من أهل المولد النبوي، واحد مثلا من ممكن محسوب من أئمة المساجد، ولربما كذلك من المدرسين ونحو ذلك، تراه نفس أدلة أهل البدع يذكرها يتقنها، فهذا مبتدع. ولربما واحد آخر لا، هو ربما ليس ينتسب للعلم، ولكنه جاء أيضا هو من عنده بأدلة تدخل في تلك الأدلة التي هو ربما لا يتقنها، قال هكذا وجدنا أبائنا وجدنا الناس وعلمونا، ويستدل بمثل هذا الاستدلال. هذا الاستدلال كذلك يلحقه بهم. وأما العامي الذي هو تابع فقط إذا أخذت تكلمه ربما لا يتكلم بكلمة، بل ربما دفاعه إنما هو دفاع عن نفسه فقط، ليس عن تلك البدعة، كأنما يبرر ما حصل له أو ما هو يفعله، فهذا ليس هو الذي نطلق على المبتدع، والذي هو من عامة الناس، من عامة المسلمين. نعم. وإن كان قد يفعل البدعة ويشارك فيها ويحضرها ونحو ذلك، ولكن نطلق على ذلك الذي له أدلتها، أو هو الذي ربما يجتهد فيستخرج لها من الأدلة ما يسوغها، وربما كذلك تراه يعني يجتهد اجتهادا ويحرص حرصا على بقاء هذه البدعة، وإن كان قد لا يستدل بنفس أدلتها المشهورة. نعم. فهذا كذلك يطلق على المبتدع، يطلق عليه أنه مبتدع. وأما التابع الذي ربما لا يعرف شيئا من تلك الأدلة ولا يستحضر شيئا منها وليس له دفاع عنها، نعم، فهذا يعني إذا أطلقنا عليه كلمة مبتدع فليس هو المبتدع الذي يعنى، وإنما هذا غالبا إن لم يكن عنده عناد ومعارضة ومكابرة فهو محل نصح، ويتقدم إليه من يصبر عليه وينصحه ويعلمه ويأخذ بيده، وقد يتقدم على كل حال، وهذا قسمة الله عز وجل، قد يتقدم إليه شخص ينفهه، وإذا كان قريبا قليلا يجعله بعيد كذا وكذا. يعني يتقدم إليه شخص لا يحسن نصيحة، شخص يزعف ويغضب وما إلى ذلك من صفاته وأحواله، ولا يعلم بأنه يفسد في الدعوة أكثر مما يصلح، هو في نفسه لا يعلم، ولم يجد من يعلمه، ويظن عن نفسه أنه يدعو، فإذا به يعني يفعل بالدعوة ما لا يفعله بها حتى خصومه. نعم. قال رحمه الله وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. إذن هذا كما قال الشيخ رحمه الله أنه عند أهل السنة من أصولهم التي يقوم عليها منهجهم، قال رحمه الله: وترك البدع لا ترى واحدا من أهل السنة ممن ينتسب للسنة يبتدع بدعة سواء كانت في الاعتقاد أو في العمل، لا يبتدع، بل إذا قيل له في أمر ما أنه بدعة ربما يعني ترك فعله سلامة لدينه، مع أنه ممكن قد لا يكون ابتداء مقتنع بأنه بدعة، ولكن قيل له بأن هذا بدعة ثم تراه بعد ذلك يبحث، فإذا تبين بأنه ليس بدعة رجع إليه. نعم، ولكنه يحتاط لدينه فيتركه خوفا من أن يكون واقعا في بدعة وهو لا يعلم. نعم، مع أنه قد يقع حتى بعض الفقهاء وبعض الأفاضل في البدعة وهم لا يشعرون، أو لأنهم عندهم ضعف في بعض أصول السنة، فترى الواحد منهم يقع في شيء من البدع تنسب إليه. نعم، وربما كذلك يغتر الناس به، وهذا نوع من الفتنة في الدين، أن يكون هو كبير من الكبار. نعم، ويفعله. نحن مثلا قد يقولنا قائل: الشوكاني عليه رحمة الله يجوز أن يقول الإنسان: اللهم إني أسألك بجاه فلان، بجاه فلان، الشوكاني يجوز. نعم، ماذا نقول نحن؟ نحن كل حال نقول ماذا نقول؟ لا نقول إلا أن الشوكاني رحمه الله هذا صح عالم العلماء ومجتهد المجتهدين وله علم، ولكنه في هذه المسألة أخطأ، أخطأ. نعم، وهو يخطئ، وفلان يخطئ، وفلان من الناس يخطئ. نعم، وكل يخطئ. قال: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب أهل، مع أصحاب الأهواء. نعم، نعم. قال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي السنة كما قال رحمه الله، ولا يريد تعريفنا، وإنما يريد نعم بيان ما هي السنة التي كان يتكلم عليها أصول السنة. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله، معنى كل ما بقي نعم من الدين. والآثار في الاصطلاح تطلق ويراد بها على ما عدا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مقطوع وموقوف، وما نسب إلى الأئمة كذلك يسمونه الآثار، مما يكون كذلك خادما لنصوص شرعية نعم تفسر به أو تشرح به وتعين على فهمه، يقال الآثار. نعم، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. إذن السنة التي هي مقصود هنا التي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن، تفسر معنى تكشف عن معانيه. فالقرآن الكريم يحتاج إلى تفسير، ليس التفسير الذي نحن الآن يعني نسميه كلمة تفسير، وإن كان في حقه وكذلك يقال تفسير بمعنى أشرح اللفظة هذه وبيان مثلا يعني أصلها اللغوي وماذا تفيد في القواميس والمعاجم، هذا هو التفسير. نعم، بالنسبة لنا. ولكن التفسير معناها بيان المعنى فقط بأي صفة، سواء تأتي بآية من كتاب الله عز وجل وتبين المراد بها بذكر حديث بمعناه، أو بذكر آية كذلك بمعناه، فتنجلي ويظهر المراد بها، ويظهر المراد بها نعم بهذه الطريقة، فهذا يسمى تفسير. قال: والسنة تفسر القرآن. ولذلك دائما طالب العلم لا بد لا يهمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهملها بمعنى أن لا يكون له نصيب من مطالعة كتب السنة المشهورة المعروفة نعم والدواوين المعروفة نعم، أن يكون على الطبع. الحمد لله كذلك الآن هذه الوسائل اليوم سهلت لنا كثير من هذا العمل، صار تأتي بحديث لفظة منه وتدخل إلى بعض يعني الأعمال العلمية التي جمعها بعضهم. ولكن دائما على كل حال يبقى هذا النوع إذا أراد الشخص أن يعزو في كتاب ونحو ذلك يحتاج إلى زيادة تثبت. نعم، قال: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس. وليس في السنة قياس. والقياس المقصود به هنا القياس الفاسد، والقياس الذي هو بمعنى التوسع في الرأي، التوسع في الرأي كانوا يسمونه أقيسة. وأما القياس الشرعي فلا بأس به، نحن الذي كذلك نعرفه أن الشريعة تنبني على الكتاب والسنة، أحكامها تؤخذ من الكتاب والسنة ومن القياس وكذلك الإجماع. إذا القياس موجود، ولكن المراد بالقياس الشرعي المستوفي للشروط الشرعية الذي يقال عنه قياس، قياس صحيح، حتى فسر به قوله تبارك وتعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كثير مما يفيد أن هناك قياس، أن هناك قياس، والظاهرية معروفون بأنهم نفوا القياس، هذا القياس الذي نتكلم عليه نفوه، قال ما في الشريعة قياس. وأول من قاس قالوا قاس إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكان قياسه فاسد. نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المرأة تقول يا رسول الله إن أمي افتلتت، معناها ماتت وذهبت نفسها، وكان عليها الصوم، أفأقضي عنها؟ قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا إرشاد إلى استعمال القياس. بل حتى حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. هنا يقول الظاهرية أنه لا قياس في الشريعة. عمار بن ياسر رضي الله عنه كأنه أخذ مثلا من الوضوء عندما يفتقد الماء، الإنسان الذي يتوضأ به يتيمم لبعض أعضاء الوضوء، أخذ منه أنه إذا فقد الماء الذي يغتسل به لجميع بدنه أنه ماذا يفعل؟ يتمرغ في الصعيد. قال هذا قياس. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أبطل قياسه وقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب يده كفه على كفه ومسح بهما، نعم وضرب يده على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه، نعم قال إنما كان يكفيك. يقال لهم كذلك في نفس المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هذا قياس فاسد أو لا، وإنما قال إنما كان يكفيك، معناها أصل قياسك صحيح ولكنك زدت فيه، إنما كان يكفيك معناها كونك صحيح قست على عدم وجود الماء في الوضوء، قست عليه في الطهارة. نعم وهكذا كذلك اللي نحن نفعل، الإنسان إذا لم يجد الماء الذي يغتسل به لجميع بدنه ماذا يفعل؟ يتيمم، ولكنه يكفيه التيمم لأعضاء الوضوء أو بعض أعضاء الوضوء، حتى أعضاء الوضوء كلها ليست كلها، إذن يكفيه هذا فقط. نعم. قال ولا قال وليس في السنة قياس. إذن إذا سمعنا نفي القياس سيما من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فإنما المقصود به القياس الذي هو جار على غير سنن القياس، قياس هكذا ربما صاحبه قاس، وربما قاس مع وجود النص، وربما قاس فيما لا قياس فيه من المسائل كالمسائل الاعتقادية وما إلى ذلك، نعم فقاس. والقياس على كل حال باب معتبر في أصول الفقه، باب كبير طويل، ربما أقول يعني الكلام فيه يطول على كل حال، وإن كان ليس في نفس القياس توابعه، فالقياس موجود في الشريعة على كل حال، القياس موجود في الشريعة نعم، ولكن القياس الذي ربما يعاب به الشخص المكثر منه، المكثر منه. ولذلك عرفت مدرسة الكوفة بأنها مدرسة الرأي، الرأي نعم، وهم كانوا يكثرون من القياس ويتوسعون فيه. نعم. قال ولا تضرب لها الأمثال، أي للسنة، فهي مستقلة على كل حال. ضرب الأمثال لها قد صاحبه لا يحسنه ولا يتقنه فتراه يخلط خلط النعم. قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. إدراكها بمعنى معرفة معانيها التي ربما لا يمكن أن تفسر إلا كما قال سابقا بالقرآن، أو تفسر السنة بالسنة، أو تفسر بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفسر كذلك بمن شهدها من الصحابة رضي الله عنهم معرفة المعنى. وأما مجرد محض العقل قد لا يكون يعني مدركا لمعناها. نعم. قال ولا الأهواء كذلك، وإنما هو الاتباع وترك الهوى. وإنما هو الاتباع أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك الهوى. بعض الناس ربما أراد أن يدرك بعض ما في السنة بعقله فزاغ. نعم. المعتزلة يقول ينكرون عذاب القبر، ينكرون عذاب القبر. لماذا أنكروا عذاب القبر؟ لأنهم أرادوا أن يدركوا ما ورد من السنة فيها بعقولهم، وقالوا عذاب القبر كيف يقع في القبر عذاب ونحن نعلم كم هو القبر وكيف يدخله ملكان. ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا إذا أردته بعقلك سوف تقع في إنكار عذاب القبر، في إنكاره. نعم. وإذا كذلك توسعت بعقلك سوف تقول كذلك أنا يمكن أن أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن آتي أيضا بجريد وبورود وأضع على القبر وأقول لعله يخف عنهما ما لم ييبسا. نعم. ولذلك يعني نحن نأخذ من هذا الحديث عذاب القبر لأجل أنه في عذاب ذكر، ونأخذ كذلك من هذا الحديث أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذين المقبورين، نعم، قال لعله يخفف، لعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفيد اليقين. نعم. ليخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. نعم. وأدلة أخرى على كل حال عذاب القبر. وأنكروا كذلك لما أرادوا بعقولهم يعني الكلام في الصراط، قالوا هذه المواصفات التي وردت للصراط لا يمكن أن تكون صحيحة. وأنكروا كذلك الحوض ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما رأوا فيه من اختلاف الروايات في طوله وعرضه ونحو ذلك. وأنكروا أيضا ماذا؟ الميزان. أنكروا الميزان، قالوا الأعمال ما هي إلا أعراض، كيف توضع في الميزان وكيف يعني تثقل الكفة بما هو عرض فقط. نعم. ونحو ذلك. لما أرادوا إدراكها بعقولهم زاغوا وخرجوا عن السنة ووقعوا في بل وأنكروا رؤية الله عز وجل في الآخرة. نعم. لأجل كذلك ما سلطوا عقولهم على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يدركوها بمحض العقل فذهب بهم العقل مذهبا بعيدا. أظن نتوقف هنا، ويكون موعدنا القادم إن شاء الله تعالى يوم الأحد صباحا، يوم الأحد صباحا. اليوم 6 ربيع الأول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك. حديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن في مجلس سابق كنت نصحت بهذه المدونة التي فيها عددا بلغ 344 كتابا، 344 كتابا من الكتب التي ألفها من هم من العلماء على منهج السلف الصالح رضي الله عنه، وتوقفت التدوين في هذه المدونة إلى القرن السابع أو آخر القرن السابع، انتهى هنا فقط، يعني لم يحصل الكتب التي بعد هذه الفترة فيما يظهر. نعم، يعني لم يتجاوز تقريبا ما كان بحوالي ربما 700 للهجرة، إنما اقتصر فقط على ما كان من القرن الثاني الهجري إلى أواخر القرن السابع، هكذا بحسب ما تتبعناه من تواريخ من ذكر أساميهم ممن ألفوا كتبا على منهج أهل السنة والجماعة. هذه المدونة لا يستغني عنها طالب علم، لا يستغني، قد جمعت، بل يمكن للشخص ما أن يجتهد في جمعها، ولكن وقد وجدها جاهزة مجموعة مرتبة موثقة، فخير له أن يحتفظ بها. هذه المدونة التي ربما عندكم في التبصرة الخاصة موجودة، إن شاء أحدكم مثلا أن يستنسخ منها، نعم، صورة لتبقى عنده، لأن هذه المدونة سوف يكون لها في مدرستنا هذه شأن إن شاء الله تعالى، من حيث الاعتناء بها والقيام بأعمال عليها إن شاء الله، سوف نذكرها فيما سيأتي. ونعتبر أن ما درسناه من الكتب مما هو منها، نعتبره أنه داخل في هذا المشروع الكبير، نعم، وهو قراءة ما تيسر مما نجده مطبوعا من هذه الكتب. وقد قرأنا والحمد لله رب العالمين قبل هذا المجلس كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، عم بدأنا به، والإيمان كذلك لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهذا اليوم كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، نعم، وهو من ضمن ما فيها من الكتب، بالأوائل ما فيها من الكتب، نعم، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي أحببت أن أسمعكم بعض ما قال فيه أهل العلم مختصرا، نعم، لأن ترجمته صراحة تطول في بعض الكتب. وبعضها كذلك اختصر اختصارا وخلا، فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بعضهم ألف في ترجمته كتاب المستقل، نعم، كما فعل ابن الجوزي وغيره، ولكن هذا قلت إنما هو بعض مما كتبه الإمام العلامة ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله عبد الرحمن في كتابه الجرح والتعديل، باب ما ذكر من معرفة أحمد بن حنبل بعلل الحديث بصحيحه وسقيمه وتعديل ناقله، نعم، فذكر قال: كان أحمد، حدثنا عبد الرحمن، سمعت أبي يقول: كان أحمد بن حنبل بارع الفهم لمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه، وتعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث منه، وكان الشافعي يقول لأحمد: حديثه كذا وكذا قوي الإسناد محفوظ، فإذا قال أحمد نعم جعله أصلا وبنى عليه. كذلك ذكر باب ما ذكر من حسن نية أحمد بن حنبل في نشر العلم، قال: حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: أتيت أحمد بن حنبل في أول ما التقيت معه سنة 213، فإذا قد أخرج معه إلى الصلاة كتاب الأشربة، أخرج معه إلى الصلاة كتاب الأشربة، ونحن نرى بعض طلبة العلم ترى بهاتف نقال ولا ترى عنده كتاب، يمشي ويغدو بربما عنده ليس عنده كتاب في يده ولا ورقة ولا كراس، وهو ينتسب للعلم، بل رأينا بعض من ربما يحب أن يدخل هنا وليس لديه كراس، عنده مفاتيح فقط، ربما ما أدري أي شيء، ويدخل كأنه صاحب محل صاحب تجارة، نعم، ربما طالب العلم يزينه أن يكون عنده شيء مما، بل هو في نفسه يرتاح، قد يجلس مجلسا ما أكثر عندنا في محلاتنا ومؤسساتنا قاعات الانتظار، ماذا تفعل؟ إلا أن تقول نعم، يعني أبقى أقلب في الهاتف فقط، أمشي وأذهب يمين وشمالا بين فنون من أقول المعارف أو المشتهيات أو نعم الشاشات. نعم، كان طلبة العلم القديم يتزينون حتى بأن يتسبب الواحد منهم بأن يرمي الحبر على نفسه، إن لم يكن هذا رياء فلعله أن يذكره بأنه ينتسب إلى أهل العلم وإلى حملة العلم، فأحيانا يستحي من نفسه أن يرى فاعلا كذا وكذا وكذا من أفعال التي لا تليق بمن ينتسب إليه. إذن قال خرج إلى الصلاة، قال خرج معه إلى الصلاة كتاب الأشربة وكتاب الإيمان، فصلى ولم يسأله أحد فرده إلى بيته، وأتيته يوم آخر فإذا قد خرج أو قد أخرج الكتابين، فظننت أنه يحتسب في إخراج ذلك لأن كتاب الإيمان أصل الدين وكتاب الأشربة صرف الناس عن الشر، فإن أصل كل شر من السكر. نعم، نذكر فقط ربما بعض مختارات فقط. نعم، وإلا في الأبواب عديدة، باب ما ذكر من سخاء أحمد بن حنبل مع خفة ذات يده. نعم، السكر هو السكر، لا لا لا، ليس السكر، السكر بمعنى إنسان يسكر فلا يدري ويغيب عقله بما يشربه من مواد يختارها لأنها مسكرة. نعم، هو نفس السكر الذي نعرفه الآن، قل فلان سكران، سكران نعم بمعنى ذهاب عقله بشيء من المشروبات المعروفة. نعم، كما قال تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن السكارى ليس ب نعم ليس بمشروبات. إذن كتاب الأشربة كأنه هذا الراوي يقول فأحسبه كأنه هكذا، يعني أخرج كتاب لأجل هذين الأمرين. نعم، قال باب ما ذكر من سخاء أحمد بن حنبل مع خفة ذات يده. نعم، مع خفة ذات يده، فكان رحمه الله يعني سخيا. قال دخلت، قال عبد الرحمن حدثني محمد بن صالح قال دخلت يوما على أحمد بن حنبل فإذا هو قد أخرج إلي قدحا فيه سويق وقال اشرب. نعم، وذكر كذلك باب ما سهل الله عز وجل لأحمد بن حنبل من أعمال البر، وذكر باب ما ذكر من زهد أحمد بن حنبل وورعه. نعم، وأطال في هذا. نعم، قال باب ما قذف الله عز وجل من محبة أحمد بن حنبل في قلوب الناس. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو معين الحسين بن الحسن الرازي قال حضرت بمصر عند بقال فأحسن إلينا ثم جرى بيننا وبينه الحديث فسألني عن أحمد بن حنبل من مصر يعني، فقلت كتبت عنه فلم يأخذ ما أعطيته، أي من الأجر والثمن. نعم، ثمن ما اشتراه. قال فلم يأخذ، يعني هذا ما معناه مراعاة لقدر الإمام أحمد، ما دام أنت كتبت عنه بمن أنت أحد تلامذته. نعم، هكذا كان الناس يفعلون مع من ينتسب للعلم، سيما من تبين لهم نعم أنه من أهله وربما له ارتباط وصلة بأهله أو بأهل العلم المشاهير المعروفين. نعم، فلما علم بأنه قال كتبت عنه فلم يأخذ ما أعطيته، وقال لا آخذ ثمن المتاع ممن يعرف أحمد بن حنبل أو رآه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو معين قال حكم يقول أحمد بن حنبل بسمرقند وأحمد حي، هكذا. نعم، قال باب استحقاق الرجل السنة بمحبة أحمد بن حنبل، باب استحقاق الرجل السنة بمحبة أحمد بن حنبل، يعني يستحق أن يقال عنه أنه من أهل السنة لأنه ماذا؟ يعني نعم رأينا عنه أنه يحب هذا الإمام وهذا العلم. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية قال سمعت عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي يقول سمعت أبا رجاء يعني قتيبة بن سعيد يقول إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة. نكتفي بهذا الأثر بالنسبة لهذا الباب. قال باب ما ذكر من احتساب أحمد بن حنبل بنفسه لله عز وجل عند المحنة وصبره على الضراء في محنته. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة رحمه الله قال سمعت محمد بن مهران الجمالي يقول رأيت أحمد بن حنبل في المنام كأن عليه بردا مخططا أو معينا وكأن أو معينا وكأنه بالري يريد المصير إلى الجامع يوم الجمعة. قال جعفر فاستعبرت بعض أهل التعبير أي طلبت منهم تعبير هذه الرؤية، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كأن عليه برد لباس مخطط نعم أو معينا أو معينا وكأنه بالري يريد المصير إلى الجامع. الري إن لم تكن بلدا نعم قال بالري يريد المصير إلى الجامع يوم الجمعة. قال جعفر فاستعبرت أي طلبت التعبير تعبير الرؤية بعض أهل التعبير فقال هذا رجل يشتهر في الخير فما أتى عليه قريب حتى ورد ما ورد من خبره في أمر المحنة. سمعت أبا زرعة يقول لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل بخير ويقدمونه على يحيى بن معين وأبي خيثمة غير أنه لم يكن من ذكره ما كان بعد ما امتحن فلما امتحن ارتفع ذكره في الآفاق ولولا ما حصف المعتصم ودعا بعم أحمد بن حنبل ثم قال للناس تعرفونه قالوا نعم هو أحمد بن حنبل قال فانظروا إليه أليس هو صحيح البدن قالوا نعم ولولا ذلك لكنت أخاف أن يقع شر لا يقام له فلما قال قد سلمته إليكم صحيحا هدأ الناس وسكنوا. نعم. إذن هذا كذلك أيضا بعض ما ذكر عنه رحمه الله في محنته. باب ما رؤي لأحمد بن حنبل من الرؤيا في حياته بعد موته. باب ما رؤي لأحمد بن حنبل من الرؤيا في حياته بعد موته. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول رأيت أحمد بن حنبل في المنام فرأيته أضخم مما كان وأحسن وجها وسحنة مما كان فجعلت أسأله الحديث وإذا كره. نعم. إذن هذه كذلك رؤيت له نعم بعد موته ولكنها كلام في الحياة الدنيا لأن بعض الناس يروي منامات في يعني في العالم البرزخ بالنسبة لذلك. نعم. كما هو كتاب مثلا موجود لابن رجب الحنبلي رحمه الله ذكر كثير من رؤية لفلان وفلان نعم وهم في قبورهم وأما هذه فهي له في حياتنا. نعم. قال باب ما أظهر الله عز وجل لأحمد بن حنبل من العز يوم وفاته. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن قال أو نقول قبله قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت صالح بن أحمد بن حنبل يعني ابن الإمام أحمد بن حنبل. ابن حنبل رحمه الله ترك ابنين عالمين هما صالح وأحمد، صالح وأحمد، وكلهم معدودين في العلماء. نعم. قال: توفي أبي أحمد بن حنبل يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول لساعتين من النهار، يوم الجمعة لساعتين من النهار، واجتمع الناس في الشوارع فوجهت إليهم أعلمهم بوفاته وأني أخرجه بعد العصر، فلم يقنعوا بالرسول، يعني أرسل إليهم الرسول يخبر الناس الذين كأنهم يعني جاءوا يحضرون لعله أو يشيعونه أو يعودونه في مرضه. قال: إني أرسل إليهم الرسول يخبرهم بأنه يعني قد توفي وأنه بعد العصر سوف يخرجه، فلم يقنعوا بالرسول حتى وردت عليهم، يعني صالح الابن مباشرة. قال: حتى وردت عليهم فغسلناه وأدرجناه في ثلاث لفائف وكفناه، وحضر نحو من مئة من بني هاشم ونحن نكفنه، وجعلوا يقبلون جبهته، فبعد حين رفعناه على السرير وبلغ كراء الزواريق ما شاء الله، وعبر الناس في السفن الكبار، وجعل يصب على الناس الماء حتى صرنا إلى الصحراء، ووضع السرير والناس قد أخذوا في الشوارع والدروب، فصلى عليه الأمير بن طاهر ولم يعلم الناس بذلك، يعني من صلى عليه وأنه الأمير بن طاهر. طبعا الناس يعني ربما لا يدرون من هو الإمام لأجل كثرة الصفوف. نعم. والناس قد أخذوا في الشوارع والدروب، فصلى عليه الأمير بن طاهر ولم يعلم الناس بذلك، فلما كان من الغد علم الناس، فجعلوا يجيئون ويصلون على القبر، ومكث الناس كم شاء الله يأتون يصلون على القبر، بمعنى الذي فاتت الجنازة يأتي ويصلي على القبر. نعم. وهذا مشروع على كل حال، إنسان فاتت الجنازة فهذا ممن أو في مقدمة من يذكرون على أنه ممن له أن يصلي على القبر، يعني يمكن أن يصلي على القبر. نعم. شخص كان يريد أن يحضر أو كان قادم في الطريق أو كان قادم ربما من مكان فيه نوع بعد يريد الصلاة، فإذا بهم وجدهم قد صلوا. كان كذلك ينوي قبل أن يتوفى هذا الرجل أنه يود لو يصلي عليه ونحو ذلك، كما النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبره بأن المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد أنهم صلوا عليها وكرهوا أن يوقظوه فعينوا له قبرها فصلى عليها وصلى معه بعض الصحابة رضي الله عنهم. وليس هذه الصلاة على الغائب، هذه الصلاة على القبر خلاف الصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب معنى الشخص غير موجود أصلا، ليس أمامنا جنازة ولا قبر، وإنما شخص ممكن فقد أو أكلته السباع، انتقمته أطرافا أطرافا، أو احترق بحيث لم يبقى من جثته شيء إلا رماد، ولا خذلك من أحواله، فيصلى عليه إذن هذه الصلاة صلاة الغائب. أو يكون كذلك كما أفتى بعض أهل العلم، يجوز لمن علم له فضل و عمل في الإسلام وأراد ولي الأمر أن يكثر له الأجور، فيأمر مثلا بعض البلدان أو بعض من هو تابع له في إمارته أن يصلوا عليه. نعم. ونحو هذا، هذه بعض مسوغات أو بعض ما يسوغ فيه أن يصلى على الغائب. وأما ما عدا ذلك، نعم، فصلاة الغائب الأصل أنه يصلى عليه المسلمون الذين هم في بلده، في بلده ما دام من أهل هذه البلدة مثلا يصلي على هذا البلد أو البلدة التي كذلك مات فيها. نعم. حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف الناس عليه مسحه بمعنى المسح. نحن نقول اليوم الآن مسح الأراضي بمعنى معرفة ما فيها من 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 متر, من متر نعم وقياسها طول وعرض، ثم مسح الأراضي وجردها كلها. ويطلق كذلك المسح كما نعرف على المسيح الدجال، يمسح الأرض كلها بمعنى يجوبها كلها من أطرافها. نعم، فمسح الأراضي معناه ليس بتعديد الناس فقط، هناك طريقة عادية. لو أراد مثلا يمسح هذه القاعة مثلا واحد، يجعل مثلا أن مكان كل شخص لا يتجاوز تقريبا حوالي 60 سنتيم، يعني مقعد الشخص، يعني مكان قعوده. ففرضنا أن كل هذه يعني الكراسي وهذه الطاولات غير موجودة، وأراد أن يمسحها بهذه الطريقة وقال امتلأت عن آخرها، فمسحها بمعنى معرفة كم يحتمل أن يكون فيها من عدد الأشخاص بحسب هذا القياس، فيقوم لها بمسح. إذن الملك عندما يريد أن يمسح الأرض قال امتلأت من هنا كل هذه النواحي امتلأت، كم يمكن أن يجلس يقف في هذا المكان؟ قال احتمال يقف كذا وكذا من عدد. نعم. إذن قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبا زرعة يقول بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع، أن يمسح الموضع الذي وقف الناس عليه حيث صلى أو صلي على أحمد بن حنبل، فبلغ مقام 2500، 2500 اللي هي بحسب اليوم مليونين ونصف، مليونين، ألف، ألف هي مليون، ألف ألف هي المسألة تحسب، مسألة تحسب أنت مثلا ألف ألف هي مليون، ألف ألف. يعني إحنا نقول مثلا الآن نقول مثلا ألف، المليون الواحد فيه 10,100,000، هذا هو المليون، وعشر مئة ألف هي ألف، عفوا عشر مئة هي الألف، عشر مئة هي ألف، ست أصفار. نعم، هذا هو مليون، هي ألف ألف. أنا فقط أريد أن يعني نسهلها حتى ممكن لبعض من مازال ممكن تعيقه عن فهم ما بعدها، يبقى يحسب يحسب فراسه ويخرج للحساب وتمشي الحلقة كاملة في ما هذا. يقولون أن أحد الأمراء أراد أن يمتحن بعض من يصلح للكتاب، هذا ذكرها ابن قتيبة في مقدمة كتابه أدب الكاتب، أن أحد أراد أن يختبر من هو مؤهل لأن يكون كاتب، كاتب الأمير، يعني كاتب الأمير معنى الشخص الذي يستقبل الرسائل ويكتب الرسائل وتكون الرسائل يعني فيها شيء من الأدب ورفيعة المستوى الكتابي ونحو ذلك. قال فامتحنه، قال كم في فم الإنسان من سن؟ متى وقعهم هذا السؤال؟ فأخذوا يجيبون، وبقي أحد ممن يعني يظن بأنه سوف يصله السؤال أغلق فمه وأخذ يحسب بلسانه من داخل، يعني يحسب أسنانه، فما شعر إلا والريق ينزل من فمه من أنه أغلق فمه. نعم، مثل هذا عمل على كل حال يشغل. نعم، إذن قلنا 10,000 اللي هو يعني من الآلاف 10,100، إذن 10,100 و10,100 و10,100 حتى تبلغ 1,000، فذلك هو 1,000 ألف ألف اللي هو قلنا بحسابنا هذا الجديد هو 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 مليون، هو مليون. نعم، إذن قال عدد من حضر جنازته قال فبلغ مقام 2,500,000. نعم، قال باب، وهو آخر باب، باب ما رثي به أحمد بن حنبل رحمه الله بعد وفاته. نعم، قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي رحمه الله قال قال علي بن حجر المروزي قال في أحمد بن حنبل يرثيه نعالي إبراهيم أورع عالم سمعت به من معدم ومخول إماما على قصد السبيل وسنة النبي أمين الله آخر مصلي صبورا على ما نابه متوكلا على ربه في ذاك حق التوكل. نعم. فقلت وفاض الدمع مني بأربع على النحر فيضا كالجمان المفصل سلام عديد القطر والنجم والثرى على أحمد البر التقي بن حنبل ألا فتأهب للمنايا فإنما البقاء قليل بعد ذلك يا علي كأنك قد وسدت كفك عاجلا وغودرت منسيا بأوحش منزلي مقيما به يسفي على قبرك الثرى عواصف ريح من جنوب وشمال. هذه أبيات قيلت فيه في وفاء وهو متوفي رحمه الله سنة 241 للهجرة. نعم 241 للهجرة. وكانت المحنة تقريبا بدأت حوالي ممكن 217 ونحو ذلك. نعم. فكانت إذن أيام محنته طالت حتى بلغت 20 وزيادة سنوات عليها. امتحنه المأمون والواثق والمعتصم وارتفعت المحنة في أيام المتوكل عليه رحمة الله. نعم. إذن قلت لنبدأ اليوم هذا الكتاب ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وأن يجعله من جملة علومنا التي ننتفع بها ونهتدي بها. قال رحمه الله قال الإمام اللالكائي قال الإمام واخترت هذه النسخة التي ربما هي عند بعضكم نسخة تقرير أحمد بشرح أصول السنة الإمام أحمد ذلك لأن النص فقط المقصود بالنص أنه كما قال حققه على نسخة هذه النسخة كان قد احتفظ بها الشيخ الألباني رحمه الله والظهر أن الشيخ الألباني أيضا حققها تحقيقا. إذن هذه النسخة أقصد المتن ليس الشرح فهي أحب أن أقرأها وإذا كان أحدكم عنده خلافها فأظن جيد ليصحح منه من هذه النسخة. قال الإمام اللالكائي رحمه الله أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتاب من كتابه في شهر ربيع الأول ربيع الأول من سنة 93 و200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار. إذن تنيس هي أنا سمعتك كأنك تشدد النون عندك مشددة. إذن تنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أصول هذه بداية الرسالة وقلت الرسالة هذه وهكذا طريقة العلم التي كانت قديما ليس كما هو ترون العلم يعني يؤلف الكتاب ويكون مؤلفه ربما من أهل العلم المشهورين الكبار فلا بأس أن الناس ينتفعون بكتبه ما دام موثوقا ولكن ما عدا ذلك ممن ليس كذلك فيلقي بكتابه وربما يجتهد له في عنوان مغر نعم والناس ينجذبون نحو هذا العنوان فيقتنون الكتاب ويظنون أن هذا هو الطريق الصحيح في التعلم وهو طريق ليس صحيح وطريق إذا نجا صاحبه فقد نجا وإلا فهو طريق نعم كانوا كما قيل إن هذا كان هذا العلم نسيبا يأخذه الرجال عن الرجال، فلما دخل في الكتب دخله غير أهله، كان هذا العلم نسيبا. ومعنى نسيبا أي كالنسب، لا يقال مثلا شخص كذا قال أنت ابن من؟ ابن كذا، ابن كذا، ابن كذا، هذا هو معنى نسيب. وتطلق نسيب بمعنى إنسان ذو نسب عالي رفيع، نعم قال فلان نسيب، نعم، بل هو موجود من أسماء النساء يسمونه الآن نسيبة أو نسيبة، نعم. إذن كان هذا العلم نسيبا، نسيبا بمعنى كما يعتزي الرجل وينتمي وينتسب إلى آبائه، كان كذلك أهل العلم ينتسبون إلى شيوخهم، إلى شيوخهم. وجاء في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، نعم، أو قال عز وجل، عفوا أريد قوله عز وجل، نعم، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. جاء ربما بعضكم وقف عليه في رسالة ابن القيم عليه رحمة الله إلى أحد إخوانه، اختلاف كبار أهل العلم قدامى كمجاهد من جبر والفراء من أهل اللغة وغيرهم، أخذوا يتكلمون كيف إماما وهي مفردة جاءت كأنها وصف ل رحمه الله، وصف لقوله عز وجل اجعلنا للمتقين، اجعلنا وهي جمع، يعني كان يقال اجعلنا أئمة ليس إماما، وجعلنا للمتقين إماما هكذا قال، وأفرد إماما رغم أنها يعني المفعول الثاني لجعل، يجعلنا، تعلمون كذلك يطلب المطابقة بين المفعول الثاني والمفعول الأول، لأن المفعول الثاني ما هو إلا خبر في الأصل عن الأول، فيطلب فيه أن يطابقه، يعني إفرادا وجمعا وتذكيرا وتأنيثا وتثنية. كيف جاء هنا يعني إماما مفردا مع أنه في الحقة وصف لي نا نا الجمع، وأخذوا يتكلمون ويتعاطون في الكلام. ولكن ابن القيم رحمة الله كأنه أخذ من بعض المختلفين كلاما وأضاف إليه ما هو معروف من مذهب السلف، قال أن الواحد منهم إذا كان يعني على ما عليه الآخر والآخر والآخر، نعم، يعني مرجعهم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورسولهم واحد وكتابهم واحد، فإنهم لا يكونون إلا يعني إنما هو كأنه تعداد فقط في الأفراد، وإلا فهم إمام واحد ما دام تجمعهم هذه كلها. إذن فصح أن يقال فيهم أنهم إماما، وجعلنا للمتقين إماما، هذا وكلام النفيس ربما أفضل من هذا الذي عبرت عنه حبذا، لو يرجع الواحد منكم إليه يعرف ما معنى اتباع السلف وما معنى أن الشخص يكون إماما، ولا يستحق منصب الإمامة إلا إذا اقتدى بمن قبله من الأئمة، نعم. قال رحمه الله، نعم، دخله غير أهله، نحن ونحن اليوم نقول ليس دخل في الكتب، دخل في دخل في الهواتف ودخل في الإلكترونيات وصار يعني بالأزرار يوصل إليه وصار إلى آخره. فلما دخل في الكتب دخله غير أهله، بمعنى تطفل عليه أناس وانتسب إليه أناس ونحو ذلك، نعم. ماذا؟ ابن القيم كلامه قلت تعود إليه في رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، رسالة جيدة على كل حال ما شاء الله مطبوعة ومشروحة بشرح الشيخ حسن عيد عجاج، شرح جيد، كنت أرى قبله على كل حال شرح الشيخ سليمان الرحيلي، ولكن ظهر أن شرح الشيخ حسن عيد عجاج أفضل، لأنه رجع إلى الكتب ووثق معلوماته وعزاها، وجل ما كان يأخذ منه إنما هو كتب ابن القيم رحمة الله وابن تيمية ومن على شاكلتهم أهل العلم. إذن قال نعم هذا أطلق. نعم إذن قال أصول السنة هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قلت برواية عبدوس عنه. إذن هذا هو محل الشاهد من كلامنا السابق يعني برواية عبدوس عنه بمعنى أن هذه الرسالة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نعم أخذها عنه تلامذته. ويكون الذي حضر أكثر المجالس أو جلها أو كلها هو أولى بنسخته بأن تنتشر وتشتهر. وإذا غيره ممن كان يتغيب الشهر والشهرين كما بعض إخواننا هنا والثلاثة أشهر ويزعم أنه قرأ الألفية وهو لم يحضر من مجالسها ربما إلا عددا ممكن يعد على الأصابع ممكن أقول يعد على الأصابع نعم. فيكون أولى بأن تقدم نسخته وتشتهر وتنتشر. مثلا رواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله عن مالك للموطأ أكثر الشروح اليوم عليه وغيره على كل حال ممن لهم شروح ممن لهم روايات كذلك كثير منهم لم يكن يحضر ولذلك فاته ما فاته فيأخذ ذلك الذي فاته. نعم رواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله مشهورة ولكن يستثنون ربما بابين فيما يحضرني باب الاعتكاف أظن وبابين آخرين إنما احتاج يحيى بن يحيى الليثي أن يأخذها من غيره من رواه الموطأ المالك رحمه الله وإلا فباقي كلها كأنه أخذها عن يعني يحيى بن يحيى الليثي على كل حال رواية عن مالك فيها ما يدري كم من باب فاته ولكن منها باب الاعتكاف وباقي كلها يعني رواها هو بنفسه. قال نعم قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم. إذن والتمسك كما تعلمون كلمة مشهورة على كل حال يستعملها أهل العلم استمساك والتمسك والعض عليه بالنواجذ كما جاء في الحديث بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة كلمة كذلك نعرف من يقال عليه اسم الصحابي عبد الرزاق من ما هو تعريف الصحابي؟ نعم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به و قلت على العبارة بعدها ماذية كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام نعم ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح على الصحيح. نعم ينبغي لهذا التعريف على كل حال يحفظ عن ظهر قلب لأنه تعريف محقق منقح لابن حجر عليه رحمة الله وقد سبقه من عرفها تعريفا ولكن هذا التعريف نعم هذه كذلك من مزايا المتأخرين أنهم يقفون على ما قبلهم من التعريف ومن الكلام كما ذكرنا أمس بالنسبة لتعريف البدعة هذا تعريف الصحابي اطلع على من قبله ونظر فيه وعلم من أين أتي من حيث الخلل. كانوا يقول مثلا كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به من رأى ممكن قد يكون لا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه ماذا كفيف نعم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الرجل إذن هو تحقق الرؤية من أحد الطرفين النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل والرجل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إنه كفيف أو الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يره كمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبيرة مثل في عرفات ولا في كذا ومن عدا ذلك لم يجلس إليه مجلس رواية مثلا ونحو ذلك، فهذا يسمى صحاب، هذا يسمى صحاب. إذن فكلمة لقي تشملهما جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل أو الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا من باب أولى إذا النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا التعريف قلت جيد، لولا إنسان يحفظ فيه، بل ويحوي حتى على بعض ما هو من الخلاف مشهور مثلا في الصحابي الذي ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام، هل تبقى له صحبته أم لا؟ وقلنا أن هذه المسألة مربوطة بما هل نعم بهبوط الأعمال، نعم بهبوط الأعمال، هل يحبط عمل الرجل بشرط أن يموت على الكفر والشرك، أم أنه يحبط بمجرد ارتكابه لحابط ولو رجع بعد ذلك؟ نعم، فقوله على الأصح ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، كلمة الأصح تعودنا كذلك أنها تشير إلى أن هناك خلاف، نعم، وهذا الذي ذكر هنا أنه هو الراجح من ذلك الخلاف حسب ما قال. نعم، قال سمعت نعم أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. إذن هذا كذلك يعني ينبغي أن نعيه، كل بدعة ضلالة، لم يدع مجالا للقائل بأن هناك بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، الخصومات التي ربما تكثر في الناس اليوم، بل ربما وتكثر في مسألة المسائل المتخاصمون فيها، إنما يريد الواحد مثلا أن يرى نفسه معتلية فقط، هذا هو حظه من ذلك الذي يجري من نقاش وحوار ونحو ذلك، فتراه يخاصم، بل ربما يعني يحب المسائل ويجعل منها خصومة وهي لا تحتمل ذلك. قال والجلوس مع أصحاب الأهواء، إذن هذا كذلك كأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يبين ما الذي كان عليه سلف هذه الأمة، أصحاب الأهواء يقصدون أصحاب البدع، الأهواء هكذا بالمد جمع هوى، جمع هوى، نعم، والهوى المفرد، الهوى المفرد يجمع أو جمع لهواء، هواء يقول، تقول مثلا هواء هكذا، نعم، تقول ماذا في جمعه إذا أردت أن تجمعه؟ الأهوية، الأهوية والهواء، والهواء الذي هو بالقصر يجمع على أهواء بالمد، نعم. قال والهواء هؤلاء، قال الله عز وجل نعم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، من هنا أخذت ومن غيرها مما هو بمعناها من الآيات أخذ هذا الاسم الذي هو إطلاق أهل الأهواء على أهل البدع. قال وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، وينبغي أن نذكر أنفسنا بهذا، قال ألم تطالع بأن الخصومات والجدال والمراء إذا رأيت شخصين عليهما فاعلم بأنهما ترك أصلا من أصول أهل السنة، إلا أن يكون طبعا الجدال على الصفة التي يعلم منها أنه يسير بصاحبيه نحو يعني إبطال باطل وإحقاق حق، وهذا في الحق ربما المشاهد الحاضر فقط يعلم بأن الأمر يتقدم نحو هذا، وقد تراه في مكانه يدور، وترى على صاحبيه أن كل واحد منهما يظهر عليه الدليل، فإذا به يعني ينظر كيف يبطل الاستدلال به، هذا هو الجدال، وإلا في الجدال طريقة من طرق الدعوة، طريقة من طرق الدعوة. قال تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، أمر بالتي هي أحسن. قالوا: يا شعيب قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إذن الجدال، ولعلكم لاحظتم أن كلمة الجدال مأخوذة من الجدل، وهو بمعنى القوة، حتى قيل أن الطائر الذي يسمى الأجدل طائر قوي، والجدل بمعنى إبرام النقد، وهذا ليس يستطيعه كل واحد بل له أهله. يعني كثير من الناس يحسب نفسه أنه يجادل عن الحق ونحو ذلك، ولكن في الحق إنما يخاصم خصومة يعني يمقتها ربما من حضرها ممن يعرف أن هذا إنما هي النفوس فقط تتعارك وتتصارع. قال نعم ويا نعم. الفرق بين المراء والجدال، وعلى كل حال كأنه بينهما تشابه. قال تبارك وتعالى في المراء: قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. المراء كأنه كلمته أو لفظه يفيد أن الشخص الذي يجادل كأنما يشكك ويقصد التشكيك. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي أهل الكهف. والجدال ربما صاحبه على كل حال أو أصحابه نعم يتجادلون، بمعنى يقارعون حجتهم بحجج الآخر وبشيء من القوة، هكذا صفة الجدال. كل واحد منهم تراه يعني عنده أدلة قوية جدا، وهو أيضا ممكن جدا قوي فتراه. ونطلق كذلك الجدال على كل على ما دون ذلك توسعا في استعمال اللفظ فقط، وإلا ليس كل ما يتراه اثنين ممكن واحد يتكلمان كلام، كل واحد لا يعرف حتى بماذا يتكلم، قل اسميه جدال. وإلا في الجدال كما تعلمون الجدال له قواعده، وصار علم من العلوم العربية علم البحث والمناظرة، له قواعده وله أسسه نعم. ولعل نذكر شيء منه في أصول الفقه في باب القياس. نعم نعم تفضل أحمد. بخلاف نعم،
هل يمكن أن يقال الجدال منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز؟
نعم،
بخلاف الميراء.
نعم،
كله منهي عنه.
الله عز وجل قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهر. لا، هو يقول بأن الفرق بين المراء والجدال أن المراء يعني يجوز وما لا يجوز، فالله عز وجل قال فلا تمار فيهم إلا مراء. واضح الله؟ إلا بالتي هي أحسن. نعم. إذن فصح هو على كل حال نعم كلمة مراء تفيد نعم أنها كأنها يعني كل واحد منهم إنما يريد التشكيك فقط ويريد المغالطة ونحو هذا، لا يريد الوصول إلى حق ولا يريد يعني إحقاق حق ولا نحو، ليس ذلك هدفه. والأصل في المتجادلين أنهما كل واحد منهم هذا والأصل فيهما، مع أنه كذلك الجدال قد يأخذ صفة هو أشبه ما يكون بالمراء. نعم. نعم. قال رحمه الله عفوا، قال الرابع نعم، قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اقتداء بما ترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. والجلوس نعم طبعا مع ما يعتري ذلك من حال قد يكون صاحبها إنما جاء فقط من أجل مناظرتهم أو من أجل نصحهم أو الحذر، وليس هو الجلوس المراد هنا. الجلوس الذي تجلس معه وأنت إنما تتحدث معه وتتوسع في الحديث معه لا تأمره بالمعروف ولا تنهاه عن المنكر ولا تنصحه ونحو ذلك، بل تشرب معه الشاي وتجلس معه الجلسات هكذا التي تتفكه معه ونحو ذلك. نعم. قال: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. نعم. ها؟ نعم. أصحاب الأهواء طبعا إذا ذكرنا أصحاب الأهواء فهم لا شك يعني فيهم من هو من رؤوسهم، من هو من رؤوسهم يجادل وينافح ويستخرج لهم ربما الشبه التي بها يدافع عنهم، ولا شك موجود العوام. ونحن قلنا من هو الشخص الذي يقال عنه مبتدع أو صاحب هوى، تطلق أولا في الأصالة على الشخص الذي ابتدع، جاء هو هو ببدع، هذا هو الأصل في كلمة مبتدع بمعنى ابتدع بدعة. وفي معناه من تكلم بأدلته، بأدلة نفس المبتدع يجادل بها. مثلا لو وجدنا نحن الآن واحد من أهل المولد النبوي، واحد مثلا من ممكن محسوب من أئمة المساجد، ولربما كذلك من المدرسين ونحو ذلك، تراه نفس أدلة أهل البدع يذكرها يتقنها، فهذا مبتدع. ولربما واحد آخر لا، هو ربما ليس ينتسب للعلم، ولكنه جاء أيضا هو من عنده بأدلة تدخل في تلك الأدلة التي هو ربما لا يتقنها، قال هكذا وجدنا آباءنا وجدنا الناس وعلمونا، ويستدل بمثل هذا الاستدلال. هذا الاستدلال كذلك يلحقه بهم. وأما العامي الذي هو تابع فقط إذا أخذت تكلمه ربما لا يتكلم بكلمة، بل ربما دفاعه إنما هو دفاع عن نفسه فقط ليس عن تلك البدعة، كأنما يبرر ما حصل له أو ما هو يفعله، فهذا ليس هو الذي نطلق على المبتدع، والذي هو من عامة الناس عامة المسلمين. نعم. وإن كان قد يفعل البدعة ويشارك فيها ويحضرها ونحو ذلك، ولكن نطلق على ذلك الذي له أدلتها، أو هو الذي ربما يجتهد فيستخرج لها من الأدلة ما يسوغها، وربما كذلك تراه يعني يجتهد اجتهادا ويحرص حرصا على بقاء هذه البدعة، وإن كان قد لا يستدل بنفس أدلتها المشهورة. نعم. فهذا كذلك يطلق عليه أنه مبتدع. وأما التابع الذي ربما لا يعرف شيئا من تلك الأدلة ولا يستحضر شيئا منها وليس له دفاع عنها، نعم، فهذا يعني إذا أطلقنا عليه كلمة مبتدع فليس هو المبتدع الذي يعنى، وإنما هذا غالبا إن لم يكن عنده عناد ومعارضة ومكابرة فهو محل نصح، ويتقدم إليه من يصبر عليه وينصحه ويعلمه ويأخذ بيده، وقد يتقدم على كل حال، وهذا قسمة الله عز وجل، قد يتقدم إليه شخص ينفهه، وإذا كان قريبا قليلا يجعله بعيد كذا وكذا. نعم. يعني يتقدم إليه شخص لا يحسن النصيحة، شخص يزعف ويغضب وما إلى ذلك من صفاته وأحواله، ولا يعلم بأنه يفسد في الدعوة أكثر مما يصلح، هو في نفسه لا يعلم ولم يجد من يعلمه، ويظن عن نفسه أنه يدعو، فإذا به يعني يفعل بالدعوة ما لا يفعله بها حتى خصومه. نعم. قال رحمه الله: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. إذن هذا كما قال الشيخ رحمه الله أنه عند أهل السنة من أصولهم التي يقوم عليها منهجهم. قال رحمه الله: وترك البدع، لا ترى واحدا من أهل السنة من ينتسب للسنة يبتدع بدعة سواء كانت في الاعتقاد أو في العمل، لا يبتدع، بل إذا قيل له في أمر ما أنه بدعة ربما يعني ترك فعله سلامة لدينه، مع أنه ممكن قد لا يكون ابتداء مقتنع بأنه بدعة، ولكن قيل له بأن هذا بدعة ثم تراه بعد ذلك يبحث، فإذا تبين بأنه ليس بدعة رجع إليه. نعم، ولكنه يحتاط لدينه فيتركه خوفا من أن يكون واقعا في بدعة وهو لا يعلم. نعم، مع أنه قد يقع حتى بعض الفقهاء وبعض الأفاضل في البدعة وهم لا يشعرون، أو لأنهم عندهم ضعف في بعض أصول السنة، فترى الواحد منهم يقع في شيء من البدع تنسب إليه. نعم، وربما كذلك يغتر الناس به، وهذا نوع من الفتنة في الدين، أن يكون هو كبير من الكبار. نعم، ويفعله. نحن مثلا قد يقولنا قائل الشوكاني عليه رحمة الله يجوز أن يقول الإنسان اللهم إني أسألك بجاه فلان، بجاه فلان، الشوكاني يجوزها. نعم، ماذا نقول نحن؟ نحن نقول نحن نقول ماذا نقول؟ لا نقول إلا أن الشوكاني رحمه الله هذا صح عالم العلماء ومجتهد من المجتهدين وله علم، ولكنه في هذه المسألة أخطأ، أخطأ. نعم، وهو يخطئ وفلان يخطئ وفلان من الناس يخطئ. نعم، وكل يخطئ. قال وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب أهل، مع أصحاب الأهواء. نعم، نعم. قال رحمه الله والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي السنة كما قال رحمه الله، ولا يريد تعريف، وإنما يريد نعم بيان ما هي السنة التي كان يتكلم عليها أصول السنة. قال والسنة عندنا آثار رسول الله، معناها كل ما بقي نعم من الدين. والآثار في الاصطلاح تطلق ويراد بها على ما عدا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مقطوع وموقوف وما نسب إلى الأئمة، كذلك يسمونه الآثار، مما يكون كذلك خادما لنصوص شرعية نعم تفسر به أو تشرح به وتعين على فهمه، يقال الآثار. نعم، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. إذن السنة التي هي مقصود هنا التي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن، تفسر معنى تكشف عن معانيه. فالقرآن الكريم يحتاج إلى تفسير، ليس التفسير الذي نحن الآن يعني نسميه كلمة تفسير، وإن كان في حقه وكذلك يقال تفسير بمعنى أشرح اللفظة هذه وبيان مثلا يعني أصلها اللغوي وماذا تفيد في القواميس والمعاجم، هذا هو التفسير. نعم، بالنسبة لنا، ولكن التفسير معناها بيان المعنى فقط بأي صفة، سواء تأتي بآية من كتاب الله عز وجل وتبين المراد بها بذكر حديث بمعناه، أو بذكر آية كذلك بمعناه، فتنجلي ويظهر المراد بها، ويظهر المراد بها نعم بهذه الطريقة، فهذا يسمى تفسير. قال والسنة تفسر القرآن. ولذلك دائما طالب العلم لا بد لا يهمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهملها بمعنى أن لا يكون له نصيب من مطالعة كتب السنة المشهورة المعروفة نعم والدواوين المعروفة نعم، أن يكون على الطبع. الحمد لله كذلك الآن هذه الوسائل اليوم سهلت لنا كثير من هذا العمل، صار تأتي بحديث لفظة منه وتدخل إلى بعض يعني الأعمال العلمية التي جمعها بعضهم. ولكن دائما على كل حال يبقى هذا النوع إذا أراد الشخص أن يعزو في كتاب ونحو ذلك يحتاج إلى زيادة تثبت. نعم، قال والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، وليس في السنة قياس. والقياس المقصود به هنا القياس الفاسد، والقياس الذي هو بمعنى التوسع في الرأي، التوسع في الرأي كانوا يسمونه أقيسة. وأما القياس الشرعي فلا بأس به، نحن الذي كذلك نعرفه أن الشريعة تنبني على الكتاب والسنة، أحكامها تؤخذ من الكتاب والسنة ومن القياس وكذلك الإجماع. إذا القياس موجود، ولكن المراد به القياس الشرعي المستوفي للشروط الشرعية الذي يقال عنه قياس، قياس صحيح، حتى فسر به قوله تبارك وتعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كثير مما يفيد أن هناك قياس، أن هناك قياس، والظاهرية معروفون بأنهم نفوا القياس، القياس الذي نتكلم عليه نفوه، قال ما في الشريعة قياس، وأول من قاس قالوا قاس إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكان قياسه فاسد. نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المرأة تقول: يا رسول الله إن أمي افتلتت، معناها ماتت وذهبت نفسها، وكان عليها الصوم، أفأقضي عنها؟ قال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا إرشاد إلى استعمال القياس. بل حتى حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. هنا يقول الظاهرية أنه لا قياس في الشريعة. عمار بن ياسر رضي الله عنه كأنه أخذ مثلا من الوضوء عندما يفتقد الماء، الإنسان الذي يتوضأ به يتيمم لبعض أعضاء الوضوء، أخذ منه أنه إذا فقد الماء الذي يغتسل به لجميع بدنه أنه ماذا يفعل؟ يتمرغ في الصعيد. قالوا: هذا قياس. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أبطل قياسه وقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب يده كفه على كفه ومسح بهما، نعم، وضرب يده على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. نعم، قال: إنما كان يكفيك. يقال لهم كذلك في نفس المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هذا قياس فاسد أو لا، وإنما قال: إنما كان يكفيك، معناها أصل قياسك صحيح ولكنك زدت فيه. إنما كان يكفيك معناها كونك صحيح، قست على عدم وجود الماء في الوضوء، قست عليه في الطهارة. نعم، وهكذا كذلك اللي نحن نفعل، الإنسان إذا لم يجد الماء الذي يغتسل به لجميع بدنه ماذا يفعل؟ يتيمم، ولكنه يكفيه التيمم لأعضاء الوضوء أو بعض أعضاء الوضوء، حتى أعضاء الوضوء كلها ليست كلها، إذن يكفيه هذا فقط. نعم، قال: ولا قال: وليس في السنة قياس. إذن إذا سمعنا نفي قياس سيما من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنما المقصود به القياس الذي هو جار على غير سنن القياس. قياس هكذا، ربما صاحبه قاس، وربما قاس مع وجود النص، وربما قاس فيما لا قياس فيه من المسائل كالمسائل الاعتقادية وما إلى ذلك. نعم، فقاس. والقياس على كل حال باب معتبر في أصول الفقه، باب كبير طويل، ربما أقول يعني الكلام فيه يطول على كل حال، وإن كان ليس في نفس القياس توابعه، فالقياس موجود في الشريعة على كل حال، القياس موجود في الشريعة. نعم، ولكن القياس الذي ربما يعاب به الشخص المكثر منه، المكثر منه، ولذلك عرفت مدرسة الكوفة بأنها مدرسة الرأي، الرأي. نعم، وهم كانوا يكثرون من القياس ويتوسعون فيه. نعم، قال: ولا تضرب لها الأمثال، أي للسنة، فهي مستقلة على كل حال. ضرب الأمثال لها قد صاحبه لا يحسنه ولا يتقنه فتراه يخلط خلطا. نعم، قال: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إدراكها بمعنى معرفة معانيها التي ربما لا يمكن أن تفسر إلا كما قال سابقا بالقرآن، أو تفسر السنة بالسنة، أو تفسر بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفسر كذلك بمن شهدها من الصحابة رضي الله عنهم عارف المعنى. وأما مجرد محض العقل قد لا يكون يعني مدركا لمعناها. نعم. قال ولا الأهواء كذلك، وإنما هو الاتباع وترك الهوى، وإنما هو الاتباع أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك الهوى. بعض الناس ربما أراد أن يدرك بعض ما في السنة بعقله فزاغ. نعم. المعتزلة يقول ينكرون عذاب القبر، ينكرون عذاب القبر. لماذا أنكروا عذاب القبر؟ لأنهم أرادوا أن يدركوا ما ورد من السنة فيها بعقولهم، وقالوا عذاب القبر كيف يقع في القبر عذاب ونحن نعلم كم هو القبر وكيف يدخله ملكان. ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا إذا أردته بعقلك سوف تقع في إنكار عذاب القبر، في إنكاره. نعم. وإذا كذلك توسعت بعقلك سوف تقول كذلك أنا يمكن أن أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن آتي أيضا بجريد وبورود وأضع على القبر وأقول لعله يخف عنه ما لم يبس. نعم. ولذلك يعني نحن نأخذ من هذا الحديث عذاب القبر لأجل أنه في عذاب ذكر، ونأخذ كذلك من هذا الحديث أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذين المقبورين، نعم، قال لعله يخفف، لعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفيد اليقين. نعم. ليخف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. نعم. وأدلة أخرى على كل حال عذاب القبر. وأنكروا كذلك لما أرادوا بعقولهم يعني الكلام في الصراط، قالوا هذه المواصفات التي وردت للصراط لا يمكن أن تكون صحيحة. وأنكروا كذلك الحوض ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما رأوا فيه من اختلاف الروايات في طوله وعرضه ونحو ذلك. وأنكروا أيضا ماذا؟ الميزان. أنكروا الميزان، قالوا الأعمال ما هي إلا أعراض، كيف توضع في الميزان وكيف يعني تثقل الكفة بما هو عرض فقط. نعم. ونحو ذلك. لما أرادوا إدراكها بعقولهم زاغوا وخرجوا عن السنة ووقعوا في بل وأنكروا رؤية الله عز وجل في الآخرة. نعم. لأجل كذلك ما سلطوا عقولهم على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يدركوها بمحض العقل فذهب بهم العقل مذهبا بعيدا. أظن نتوقف هنا ويكون موعدنا القادم إن شاء الله تعالى يوم الأحد صباحا، يوم الأحد صباحا. اليوم 6 ربيع الأول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإياك.